أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن أحد المتعاقدين إذا كان عبدا فمن شرط المتعاقد العبد أن يكون معه فيما يجري من عقد إذن سيده، وليس للعبد أن يعقد بغير إذن سيده، بلا فرق بين أن يكون العقد لنفسه على مال كلي في ذمته أو مال شخصي تحت يده، أو أن يكون هذا العقد لغيره. وقلت إن المقصود من الغير هنا ليس المالك بل شخص ثالث، كما يدل عليه عبارة آتي المصنف لاحق. فلا بد للعبد إذن أن يستأذن ولا يستقل بالتصرف. والدليل على أنه لا بد له من الإذن هو قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. بتقريب أن المقصود ليس أنه لا قدرة له أصلا، بل أنه يحتاج إلى إذن السيد، لا يستقل، ليست له القدرة الاستقلالية. لعل أوضح من الآية دليلنا من السنة، وهو خبر زرارة عن الصادقين صلوات الله عليهما، حيث جاء فيه أنه لا نكاح ولا طلاق للعبد إلا بإذن سيده. قيل في الرواية، قال السائل سائلا: إذا زوجه السيد بيد من يكون الطلاق؟ قال: يكون بيدي سيده. ثم استدل بالآية، وما ورد الرواية الطلاق والنكاح بالإذن، هذا الذي يعتبر، والمنفي فيها الطلاق والنكاح بغير الإذن يعني الاستقلال. والإمام يستدل بالآية يطبقه على هذا. هذا الخبر يصلح أيضا مفسرا للآية بالمعنى الذي ندعي لو فرضنا أنه لم يقبل ظهورها من حيث هي فيه. بالجملة الذي ندعيه أن هذه الأدلة تفيد أن العبد لا يستقل في التصرف ويحتاج إلى إذن السيد. قد يقول قائل: إذن أنتم لا تنفون أصل القدرة عن العبد، وإنما تنفون استقلاله في التصرفات، فهو في نفسه له القدرة وفيه القابلية، ولكن يحتاج لتأثيرها إلى إذن السيد. هكذا تقولون. نحن نخالفكم، نقول إن العبد لا يقدر على شيء أصلا، لا بالاستقلال ولا مع إذن المولى، فلا ينفع لحوق إذن المولى في تصحيح عمله وعقده. وهو أشبه بالصبي والمجنون. كيف أن الصبي والمجنون مسلوبان رأسا، لا عبرة بأفعالهما وأقوالهما حتى لو جاء الولي بعد ذلك. وأمضى هذا التصرف منهما لا ينفع لعدم القابلية، لعدم القابلية رأسا، كذلك يكون العبد هنا لا قابلية له رأسا ولا ينفعه الإذن، وهو لا يقدر على شيء في ذاته لا يقدر عليه. والوجه في هذا الذي نقول هي الآية نفسها، لأن الآية قالت لا يقدر على شيء، فمن جهة وقعت النكرة شيء في سياق النفي، والنفي أو النكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا رجل في الدار، رجل نكرة ووقع في حيز النفي فيفيد العموم، وأنه ليس في الدار مطلق ما يصدق عليه أنه رجل. هنا كذلك لا يقدر على شيء، كل ما يصدق عليه شيء فهو لا يقدر عليه، هذا من جهة. من جهة أخرى إطلاق نفي القدرة لا يقدر، شوف مرة من حيث المورد هو لا يقدر على شيء، لا فعل لا قول لا عقد لا طلاق لا نكاح لا كذا إلى آخره، هذا من حيث المورد. من حيث سنخ القدرة، هل المنفي في كل هذه الأشياء أصل القدرة أم خصوص الاستقلال؟ نقول نفى القدرة على الإطلاق، لا يقدر، ما قال لا يقدر بالاستقلال، قال لا يقدر يعني أصلا مطلقا لا بالاستقلال ولا مع الإذن. إذن بهذا البيان يكون هو مسلوب القدرة بحكم الشارع في كل شيء أعم من قدرته الاستقلالية وقدرته المعتمدة على الإذن غير الاستقلالية، كل ذلك مسلوب منه، فتدل على ما ندعي ولا تدل على ما تقولون من أن المسلوب قدرته الاستقلالية، وأما قدرته مع الإذن فثابتة. الجواب عن ذلك أن الظاهر عرفا من قولهم لا يقدر على شيء ليس رفع أصل القدرة حتى مع إذن السيد، بل رفع القدرة الذاتية والمستقلة التي يعملها العبد غير إذن ويستقل معها في التصرف عن سيده، هذا هو الظاهر. وهذا نظير ما يقال في البكر التي يعتبر في تزويجها إذن أبيها، يقال فيها هي لا تقدر على التزويج، يصح هذا القول فيها أو لا؟ عرفا ينطبق هذا المعنى عليها أو لا؟ قل نعم، لا تقدر على التزويج ينطبق عليها، لمجرد أنها لا تقدر إلا بالإذن، لا لأنها لا تقدر أصلا ومسلوبة رأسا والتصرف كله بيد الولي، ليس كذلك، هي تزوج هي لها هذا، لكن من شرطه أن يكون مأذونا فيه من قبل وليه. إذن المحتاج إلى غيره في إتمام فعلين مثل هذه البكر المحتاجة في إتمام العقد تزويج إلى إذن الولي، ومثل العابد في محل كلامنا على ما ندعي من أنه محتاج في تتميم عقده إلى إذن الولي، هذا المحتاج إلى غيره في إتمام فعل يصدق أنه غير قادر عليه، يصح أن يقال هو غير قادر عليه، وهو كذلك، فإنه وحده غير قادر عليه، قدرته عليه مع الولي مع المالك، وهذا شيء، وكونه هو قادرا على شيء آخر هو ليس قادرا. فلا يعني نفي القدرة عنه أنه لا قدرة له أصلا حتى مع الإذن. وبالجملة فغير القادر على الفعل تارة لا قدرة له أصلا، فعون الغير في هذا الفعل لا ينفعه إلا أن يقوم الغير نفسه بتمام العمل، وتارة أخرى له قدرة في الجملة لكنها غير كافية، فهو لا استقلال له، وعون الغير ينفعه ويتمم قدرته. والعبد في محل كلامنا من هذا القبيل الثاني، له قدرة في الجملة وتأثير ولو ناقصا، فينفعه إذن السيد لأنه مسلوب القدرة شرعا من أصلها، ليكون من قبيل الصغير والمجنون في سلب أفعالهما وأقوالهما، بحيث لا ينفعه إذن السيد في التصحيح وإيقاع العقد، ليس هكذا. ومثل هذا يصدق عليه ما جاء في الآية كما بينا من قوله تعالى لا يقدر على شيء، والعرف يساعد على هذا المعنى، وقد بينا صحة استعماله في البكر مع أنها تقدر قدرة ناقصة غير مستقلة وليست مسلوبة أصل القدرة. وفي العبد نقول العرف يساعد على هذا المعنى، لأن العبد في نفسه من حيث العقل والبلوغ ونحو ذلك هو تام، والعرف والعقلاء أيضا يرونه كذلك، فالقابلية فيه موجودة، وكونه مملوكا هو مانع عن التأثير، يرتفع بالإذن لأنه لا يكون له معه قابلية أصلا. يساعد على هذا المعنى أيضا كما أشرت إليه في بعض الكلام مورد الرواية التي استدللنا بها، حيث فرض فيها نفي نكاحه وطلاقه من دون إذن سيده، الذي يدل على أن طلاقه ونكاحه مع إذن سيده ليسا منفيين بل يثبتان له ويكون قادرا عليهما بالإذن. هذا المعنى الذي بيناه من أنه قادر في الجملة يحتاج إلى شرط، كونه مملوكا مانع يزول بالإذن، هذا يترتب عليه أن ما صدر من العبد من دون إذن مولاه لا يقع لاغيا أصلا. إذا عقد العبد مثلا عقدان لا يقع لاغيا من رأسه، ويمكن أن يصحح بلحوق الإذن، لغويته من أصله تناسب ما ادعاه المستشكل من أن العبد مسلوب القدرة في ذاته، ليس له قدرة في ذاته رأسا حتى ولو مع الإذن، وليس فيه أصل قابلي. هذا يترتب عليه أن ما يصدر من العبد من فعل أو قول من عقد ونحوه يقع لاغيا، كما يقع لاغيا من الصبي والمجنون المسلوبين رأسا، لكن على ما قلنا من أنه ليس كذلك وله قدرة وتأثير ولو ناقصا، فما يقع منه لا يكون لاغيا بل يكون له قدرة في الجملة، ويكون لفعله أثر في الجملة. وما يصدر منه فمن حيث اعتبار إذن المولى لجهة حق هذا المولى كسيد مالك للعبد، لا يقع هذا الذي يصدر منه فعلا مؤثرا أثره المقصود العقد، لا يقع مؤثرا أثر المقصود، ولا يترتب عليه زوجية لفقده شرط إذن المولى الذي هو من حق المولى كسيد مالك للعبد ولتصرفاته. ما وقع منه من طلاق لا يؤثر فعلا أثره المقصود منه، وهي البينونة بين الزوجين لنفس التعليل. كذلك عقد البيع لا يؤثر فعلا النقل والتمليك لفقده الشرط وهو الإذن، لكن مع ذلك يقع هذا الفعل منه في نفسه موردا لأحكام الشرع، ويرتب عليه الأثر من غير الجهة التي يعتبر بلحاظها، إذن السيد رعاية لحقه. مثلا لو صدر من العبد بيع ربوي، باع الحنطة بمثلها جنسا مع زيادة مقدارا، والربا كما قرر في محله يتحقق مع اتحاد الجنس والتفاوت في المقدار، بشرط أن يكون المبيع من المكيل أو الموزون. الحنطة مكيل أو موزون، يبيعها بمثلها اتحد الجنس مع زيادة في المقدار، حصل التفاوت المقداري والتفاضل، فهذا بيع الربوي. هذا البيع الربوي نعم هو من دون إذن السيد غير مؤثر، كما أن المفروض في العقد الربوي في أصل الشرع أنه غير مؤثر، أذن السيد أم لم يأذن. لكن لو فرض أنه مؤثر لكان يحتاج العبد في تأثيره إلى إذن السيد، فعلا لا إذن للسيد، فمن هذه الجهة حتما لا يؤثر، كما لا يؤثر في ذاته بحكم الشرع. لكنه مع ذلك من حيث أنه بيع ربوي يقع منه محكوما بالتحريم ويكون العبد عاصيا فيه. البيع الربوي ليس فقط باطلا، البيع الربوي حرام تكليفة، الربا حرام تكليفة، إذا صدر من غير العبد يقع حراما تكليفا ويقع غير مؤثر، إذا صدر من العبد يقع غير مؤثر لجهتين، إذا صدر منه بغير إذن المولى لجهتين غير مؤثر، الأولى لأنه في الشرع غير مؤثر، الثانية لأنه منه بلا إذن المولى أيضا، لكن مع هذا يقع منه محكوما بالتحريم ويكون العبد عاصيا بفعله. باع ربا ليس فعلا لاغيا، ليس مثل فعل الصبي والمجنون، لا يترتب عليه أثر أصلا ولا يكون محكوما بحكم شرعي رأسا. مثل ذلك لو كان العبد نذر مثلا أن لا يبيع أصلا، بس النذر يحتاج إلى رشحان في المتعلق، قل حلف أن لا يبيع أصلا، يعني أي بيع كان ويشمل البيع الربوي الذي هو فاسد شرعا، فلو باع صحيح لا يكون مؤثرا لا في أصل الشرع ولا من جهة إذن المولى لعدم توفر الإذن، لكنه يكون حنثا لنذر العبد. إذن لو رمى العبد أحدهم بالزنا قال يا فلان يا فاعل يا كذا، فهو قاذف مرتكب للحرام ومستحق أيضا للحد، وهكذا أفعال العبد تكون محل أحكام الشرع، ولا فرق بين هذا النحو من أقوال العبد الذي يكون إيقاعا أو عقدا ونحوه كالنذر ونحوه، لا فرق بين هذا وبين سائر أقواله بل وسائر أفعاله غير القولية، في أنها جميعا محكومة بأحكام الشرع، مثل كون ذكره أخاه بما يكره غيبة إذا كان بما فيه وبهتانا إذا كان لا بما فيه أو بما ليس فيه، مثل رميه فلانا بكذا في كونه قذفا، وهكذا كذلك سائر أفعاله، أخذه مال الغير مثلا خفيتان بالشرائط التي تذكر في محله سرقة، عدوانه على بضع امرأتين يكون زنا واغتصابا، خب نيله منها لا بعدوان يكون زنا كما يصدر من غيره، هذه أفعاله وأقواله تكون محكومة بأحكام الشرع. إذا أخبر بخبر غير مطابق للواقع ملتفتا فهو كاذب وقد ارتكب هذا القبيح المحرم شرعا. أفعاله وأقواله لا فرق بينها في كونها جميعا محكومة بأحكام الشرع، حتى مثل عقده مثل بيعه في كونه ربا محرما أو كونه حنثا لنذر أو حلف ألا يبيع، لا أنها مسلوبة رأسا ولا أثر لها أصلا لكونه لا يقدر عليها مطلقا، وإنما الفرق هو أن مثل هذه الأفعال الخاصة كالعقد والطلاق تفترق هذه عن سائر أفعاله وأقواله في أن هذا لا يترتب عليه الأثر الخاص المقصود منه كإنشاء، فلا يترتب عليه بينونة الزوجة ولا النقل والانتقال إذا كان عقد بيع ولا حصول علقة الزوجية إذا كان عقد نكاح وأمثال ذلك من هذه الآثار الخاصة المرغوبة والمقصودة للعقلاء من وراء هذه الإنشاءات. هذه لا تترتب إلا إذا كان بإذن المولى، أما أن الفعل لاغ من أصله وكأنه لم يكن فليس بصحيح، ولذلك يقع موردا لأحكام الشارع الأخرى، لو كان لاغيا ما وقع محكوما بسائر الأحكام. وكيف كان يعني سواء قلنا إنما صدر من العبد من دون إذن المولى لا يترتب عليه خصوص الآثار المقصودة مثل زوجية وفرقة وبينونة ونقل وانتقال، خصوص هذا لا يترتب كما قاله المصنف، أو قلنا لا يترتب عليه حكم أصلا، لا يؤثر هذه الآثار ولا يحكم يكون محكوما بحكم آخر، لا يكون مثلا ربا محرم، لا يكون حنثا للنذر كما لا يكون قذفه قذفة وغيبته غيبة مثلا، لو قلنا هذا أو ذاك على كل حال إنشاءات هذا العبد لا يترتب عليها بالفعل الأثر المقصود منها ما لم تكن بإذن المولى، فهنا إذن معتبر. وهل يعتبر في هذا الإذن أن يكون مقارنا أو يجوز ولو بصورة الإذن اللاحق والإجازة اللاحقة بعد الفراغ عن أنه إذا اعتبرنا الإذن وقلنا تؤثر مع الإذن فالقدر متيقن منه هو الإذن المقارن، فإذا كان الإذن مقارنا فلا إشكال ولا كلام، وأما إذا كان بنحو الإجازة اللاحقة هنا السؤال هل يصحح الإجازة اللاحقة من المولى ما تقدم من عمل العبد وعقده أو لا؟ هنا يمكن القول بالعدم، وذلك لأن المورد ليس إشكاله وخلله من جهة ما يتعلق بالعوضين، كما في الفضول. في الفضول الإشكال هو من جهة أن العاقد الفضولي ينقل العوض المملوك للغير، ما للغير، هذا الغير الذي هو صاحب الحق في الرضا بنقل ماله وعدمه. فهناك يمكن أن يقال كما يقال فعلا وقيل، والأدلة أيضا دلت عليه، بأن للغير الذي هو المالك الذي نقل ماله وتصرف في ماله بالنقل، ومن حقه هو أن يرضى بنقل ماله أو لا يرضى، فيمكن أن يقال هذا صاحب الحق في الرضا وعدمه، لم يكن ملتفتا إلى أن فلانا يبيع ماله مثلا، الآن لما علم له أن يرضى ويجيز، لأن معنى الرضا المعتبر في مثل ذلك هو الرضا بنقل المال المملوك له الذي من حقه أن ينقله. إذا قلنا يعتبر رضا هناك لم يؤثر بيع الفضول لأنه وقع من دون رضا المالك، نقصد رضا المالك الذي يرضى بنقل ماله المملوك له، والذي رضاه بمثل ذلك حق له، هذا هو الرضا المعتبر هناك. مالي نقل ولم أكن راضيا، لم أستأذن، لم أسترضى، ونقل مالي بيدي من حقي أن أرضى به أو لا أرضى، هذا الرضا المعتبر هناك، رضا صاحب المال الذي من حقه أن يرضى بنقله أو لا. وهذا المعنى تحقق عندما أجاز المالك لاحقا نقل ماله، فرضي بنقل ماله الذي من حقه أن يرضى به وأن لا يرضى. هكذا الإشكال في الفضولي، أن هذا نقل مال الغير من دون رضاه، ومن حق الغير وهو المالك أن يرضى أو لا يرضى بالنقل. بناء عليه نقول بالإجازة اللاحقة رضي، فيمكن تصحيح الفضولي كما حصل بالفعل ودلت عليه الأدلة بالإجازة اللاحقة. وأما ما نحن فيه وهو عقد العبد، فالمفروض في محل الكلام عقد العبد على ماله أو على مال شخص ثالث، هذه العبارة هنا التي جعلتها قرينة على أن المقصود من عقده على مال الغير ليس المولى، بل الغير الثالث، غيره وغير المولى. هنا هذا المفروض، أن العبد يعقد على مال نفسه أو على مال الغير الذي ليس هو سيده، فالمالك على كل حال أجنبي عن هذا المال، ليس مثل عقد الفضولي بيع ماله ومن حقه أن يرضى به. هنا لم يباع ماله الذي من حقه أن يرضى بنقله وعدم نقله، فالخلل ليس من هذه الجهة، وإنما الخلل هنا هو من جهة راجعة إلى نفس الإنشاء الصادر من العبد، فإن العبد مملوك، ذاته مملوكة للمولى، وجميع أفعاله من أقوال وغير أقوال، أفعال العبد كلها القولية وغير القولية ملك للمولى، وللمولى الحق أن لا يتصرف العبد، أن لا يتصرف العبد فعلا أو قولا من دون إذن سيده وبالاستقلال عنه، هذا لأن أفعال العبد قولية أو غير قولية كلها مملوكة للسيد، هذا هو الإشكال. والمفروض هنا أن العبد أوقع العقد بالاستقلال وانتهى الأمر، فعلك ملك لي، تصرفك ملكي، ليس لك أن تتصرف إلا بإذني، لكنك ماذا صنعت؟ تصرفت يعني وعصيت وانتهى الأمر، وقع الفعل يعني ولو الأعم من القول، الفعل اللفظي أو غيره وقع من العبد بلا استئذان. وإجازة المولى لاحقا لا تغير عما وقع عليه، يعني هو أشبه بالمحرمات التكليفية. المسألة ليست فقط أمر وضعي أنه الفضولي يبيع مال الغير، الفضولي ليس له أن يتصرف، ينقل المال، يضع يده عليه، يسلمه إلى المشتري، ولو فعل شيئا من ذلك فكل ذلك حرام، وإنما نفرضه ومحل الكلام فيه في مجرد العقد. يقول بعتك كتاب كذا، كتاب فلان، هذا مثلا مرة يعرف فضول إنه فضول، مرة يتخيل أنه وكيل، هذا ليس بمهم فعلا. يقول بعتك كتاب فلان، فقط إجراء العقد، وإجراء العقد ليس تصرفا، يحرم تكليفا. نعم من حيث الوضع لا يؤثر، لأن رضا من له الرضا، رضا المالك الذي من حقه أن ينقل أو لا ينقل ويرضى بالنقل أو لا يرضى غير موجود. فهنا قلنا لاحقا إذا رضي تحقق رضا من له الرضا، وأصبح المالك الذي من حقه أن يرضى راضيا بنقل ماله فلينتقل. أما هنا فالمسألة ليست من هذه الجهة، المالك أجنبي عن المال، والعبد يبيع ماله ويبيع مال غير السيد بغير إذن السيد، فيكون العبد تصرف بما يملكه السيد، لأن أفعاله وأقواله منافعه كلها مضافا إلى ذاته، الذات ومنافعها وتصرفاتها وأفعالها وأقوالها كلها مملوكة للسيد، فأن يجيء العبد يوقع تصرفا منها بالإذن السيد فقد تصرف في ملك السيد، ووقع ذلك منه بالاستقلال وعلى وجه العصيان، ولحوق الإذن من المولى بعد ذلك لا يغير من هذه الحقيقة ولا يقلب ما وقع من العبد عما وقع عليه. وبتقرير آخر إذا شئت فقل إن إجازة المولى إنما تتعلق بمضمون العقد وما هو حاصل هذا العقد والناتج عنه. ما هو مضمون العقد والحاصل الناتج عن نقل المال؟ النقل والانتقال، نقل انتقال المال بعوض، انتقال هذا المال بعوض. إذا قلنا إن المولى يجيز فلو أجاز يتعلق إجازته بهذا، وهذا غير ممكن هنا، وذلك لأن المفروض أن العوضين جميعا ليس له، العبد يبيع ماله بمال الغير أو مال الغير بمال غير آخر، واضح؟ طبعا ليس فضوليا على الغير، فليكن الغير راضية، وكل العبد، أذن للعبد، لكن السيد لم يأذن لم يعلم، فالتفت إلى هذا جيدا. لسنا نتكلم في فضوليته عن الغير، نتكلم في أنه لم يستأذن المولى في التصرف. الآن هذا المولى أجنبي عن المالين، فكيف يتعلق رضاه وإجازته بالنقل بحاصل العقد الذي ليس له نصيب من الرضا به؟ هذا مال فلان ومال فلان وأنت أجنبي عنهما، فكيف تجيز مثل ذلك؟ إذن ما يمكن أن يصححه الإجازة التي تتعلق بمضمون العقد وهو النقل غير ممكن هنا، إذ ليس للسيد نقل المال لأنه أجنبي عن العوضين. وما هو ممكن ومن شؤون المولى وهو إذنه في نفس تصرف العبد، باعتبار أن تصرف العبد مملوك له، كل تصرفات العبد وأفعاله وأقواله مملوكة له، ما يمكن ومن شأن المولى أن يرضى ويأذن به، هنا فات المحال ولم يعد ممكنا تصحيحه بالإجازة اللاحقة، لأنه قد وقع هذا الفعل من العبد بغير استئذان، وكان من حق المولى أن لا يصدر منه إلا باستئذانه لأنه مملوك. والمصنف يعني يدور حول هذا الفكرة، لو أنه عبر بالتكليف كأنه كان ينحل كل شيء، هذا تكليفا ليس له أن يتصرف، ليس له أن يقول بعتك، قوله بعتك منفعة يملكها المولى، أي فعل آخر منه منفعة من منافع العبد يملكها المولى، فالعبد إذا تصرف فيها بلا إذن فهو عاصم فعلا ومخالف تكليفا، لا أنه فقط هناك شرط لتصحيح الفعل وتأثيره وضعا هو رضا المولى. هذا مثل أن تأكل أنت في مال المولى، العبد الآن يأكل في مال المولى، لأنه الأكل لسنا نقصد منه مجرد هذا الوضع في الفم وإدخال في الجوف، أكل الأموال الآخرين يعني أخذها بغير حق، أكلها واضح الباطل، أخذها بغير حق وما يترتب على ذلك من كل التصرفات، أكلا كان بالمعنى الخاص أو لا. هذا العبد الآن يأكل مال المولى، مال المولى هو منفعة العبد وتصرف العبد، وليس لأحد، كيف للغريب الحر أن يتصرف في العبد وينتفع به بلا إذن المولى، ولو فعل لكان غاصبا ولوقع منه التصرف على وجه التحريم، ولو أجاز المولى لاحقا لم ينفع ذلك في كونه محرما، واضح؟ وقع حراما وعصيانا. نعم حق المولى الخاص يمكن أن نقول ينتفي ما دام سامحه الآن ورضي، ليس له يوم القيامة أن يقف ويقول هذا كان تصرف في مالي حراما انتهى، لكن الشارع المولى الحقيقي يأخذه يوم القيامة فيقول كنت قد غصبت، يقول سامحني، إيه سامحك في حقه، أما الحق العام وعصيان المولى مولى الكل فهذا يستطيع أحد أن يسامحك فيه إلا أن نسامح نحن فيه. هكذا بالنسبة للأجنبي، هكذا العبد أيضا، العبد ليس مختارا بمعنى بالغ عاقل مختار بما يكفي للتكليف، ألا يجب عليه صلاة، ألا يحرم عليه شرب الخمر، ألا يحرم عليه الزنا والربا، ألا يجب عليه الصوم في رمضان وأمثال ذلك، مكلف نعم، محدود بحدود ومقيد بقيود تناسب سلطة المولى عليه، ها؟ فهذا العبد أيضا مكلف، تصرفه الآن في نفسه بإيقاع عقد فعل قول من دون استئذان المولى تصرف في ملك المولى، فإذا لم يكن مستأذنا وقع على جهة الحرام، على جهة الغصب، تصرف في مال وملك الغير، وإذن المولى لاحقا لا يغيره عما وقع عليه. لذلك أنت إذا دخلت دار إنسان بلا إذنه ملتفتا فأنت غاصب، ورضاه بعد ذلك لا يرفع الحرمة ولا يغير الفعل عما وقع عليه من التحريم، لأن موضوع الغصب التصرف من غير استئذان وقد حصل انتهى. إذا رضي الآن خذ من الآن رضي وأسقط، أما التصرف حين وقع فقد وقع حراما ولا يتغير. ولذلك قلت لك غاية ما يستطيع أن يسقط هو أن يقول أنا سامحتك مطلقا فلا يطالب به بعد الآن ولا في القيامة، لكن الشارع يطالب لأن العصيان فيه حق عام أيضا للمولى الحقيقي للشارع. هنا كذلك يكون العبد متصرفا في مال الغير ويكون عاصيا وغاصبا، وبالتالي يقع منه الفعل حراما، وإجازة المولى اللاحقة لا تقلبه عما وقع عليه. كيف ننتقل إلى البطلان؟ لسنا فعلا نتحدث عن البطلان وعدم البطلان، نقول إذن المولى يصححه أو لا يصححه، نقول الجهة التي هي محل الإشكال غير قابلة للتصحيح بإذن المولى، واضح؟ لأنه ما قلت ليس باطل، لكن ما تحدثنا فعلا عن هذا.
لا نحتاج أن نثبت أنه لا ليس فيه لم يقع الإنشاء صحيحا حتى لا يمكن أن تلحقه الإجازة بعد ذلك.
لم يقع صحيحا، ما معنى لم يقع صحيحا؟
لم يقع صحيحا أنه إنشاؤه لا قيمة له حتى لا يمكن بعد ذلك أن تلحقه الإجازة.
بل لا يمكن أن تلحقه، لكن للإشكال الذي نقول وهو أن هذا الفعل مملوك المولى. إيه، لكن إذا كان كذلك ألا يكون مثلا لاغيا؟ ألا يكون لاغيا؟ يعني أنت العبد أخذت منفعة المولى بالتلفظ بعقد كذا وأخذتها جعلتها لفلان، عقدتها لفلان عقد كذا مثلا، تلفظت بلسانك ألفاظ كذا، وبهذا التصرف هذا مثلا حرام بلا إشكال، بمعنى أنه تصرف من العبد في ملك المولى حرام تكليفا، لكن وضعا يعني يؤثر، والعبد ليس له أن يتصرف في هذا أصلا، ليس فقط أنه يعني يقع حرام، يعني ليس له أن يقتطع هذه القطعة من تصرفاته وأفعاله ومنافعه ويعطيها لنفسه إذا عقد على ماله، أو يعطيها لغيره لثالث إذا عقد على مال الغير ويجعلها له وضعا بحيث تكون له وتؤثر له، ليس له ذلك، لا مجرد تكليف، وأنت اقتطعتها وأخذتها ورتبت أثر مثلا، هل يكون ذلك؟ هذا أخذتها من مال المولى، لعله بنفس هذا الوجه والبيان كما يقع محرما تكليفا يقع أيضا باطلا ويقع غير قابل للتصحيح، نحتاج إلى شيء من التدبر. على كل هذا هو الوجه، لكن مع ذلك يذهب المصنف إلى الصحة مع لحوق الإجازة، وذلك لأن هذا الفعل من العبد مشمول لعمومات أوفوا بالعقود وأحل الله البيع، فيجب الوفاء به وترتيب أثره، وما يعتبر من إذن المولى قد حصل في الفرض بنحو الإجازة اللاحقة، فتم بهذه الإجازة اللاحقة السبب، وذلك لأن اعتبار كون إذنه بنحو الإذن المقارن متقدم هذا ليس عليه دليل، لأن ما دل على عدم استقلال العبد وعلى اعتبار إذن مولاه من الأدلة المتقدمة لا طلاق للعبد ولا نكاح إلا بإذن سيده أو لا يقدر على شيء، لم يكن في هذه الأدلة ما يدل على أن ما يعتبر من إذن المولى الذي معه يقدر على الشيء ويقدر على النكاح والطلاق لابد أن يكون مقارنا. قال لا يكون له طلاق أو نكاح إلا بإذن المولى، ما قال إلا بإذنه المقارن أو السابق، فليس في هذه الأدلة ما يدل على تقييد الرضا بكونه سابقا، بل هي دلت على أصل اعتبار إذن الرضا المولى والرضا، ومطلق الإذن والرضا الأعم من السابق واللاحق، هكذا ندعي. إذن هذا الوجه نقول فيه نحن نجزم بعدم دلالة على تقييد الرضا بالمقارن، بحيث يدل عدم وجود هذه الدلالة ويكون الدليل معها مع عدمها ظاهرا في أن الرضا المعتبر هو الأعم، نجزم بهذا. ثم نتنزل ونقول ولو فرضنا الشك في أن الإجازة اللاحقة تكفي أو لا، وأنه يعتبر التقارن بين العقد بين عمل العبد وعقده وبين رضا المولى، لو فرضنا الشك، مع ذلك كان المورد مما يتعين فيه التمسك بالعموم، لأن عموم أحل الله البيع أو أوفوا بالعقود دل على أن كل بيع يجب الوفاء به، أو كل بيع حلال مشروع وكل عقد يجب الوفاء به وترتيب أثاره. خرج عن هذا العموم على نحو اليقين العقد والبيع الذي يخلو مطلقا من إذن المولى، لا نحو الإذن المقارن ولا بنحو الإذن اللاحق، هذا الذي خرج يقينا. وأما الذي فيه إذن المولى المقارن فداخل يقينا يعني بلا تردد، وأما الذي فيه إذن ولو لاحق هذا لم يخرج يقينا، وفائدة العام هو التمسك به في مورد الشك. واضح؟ إذا قال أكرم العلماء، إذا قال أكرم العلماء وعلمنا أنه خرج عنه مثلا الفاسق، يعني من يعلم أنه فاسق، وإذا شك أن زيد فاسق أو لا، وبزيد عالم أو لا عالم، وبعموم أكرم العلماء، هذا ربما لأن هناك مخصص قد لا يكون مناسبا يدور أمره كشبهة مصداقية للعام أو للخاص، فربما يقال بالخلاف. لكن على كل حال فائدة ضرب أو فائدة العموم ضرب القاعدة، ضرب القانون العام الذي يصلح للتمسك به في مورد الشك. إذا قال أكرم العلماء وعلمنا خروج الفلاسفة مثلا عنه، وبنقول هؤلاء لا يجوز إكرامهم مثلا، لكن إذا شككنا خرج النحاة أو لا، وفائدة أكرم العلماء بعمومه أن يتمسك بهذا العموم ليقال قال أكرم العلماء وعممه لجميع من يصدق عليهم العلماء ولم يخرج النحاة، فمعنى ذلك أنه بحسب الظاهر من الدليل النحاة مشمولون بالخطاب. هنا كذلك قال أوفوا بكل عقد وشرعت وأمضيت كل بيع، خرج منه على اليقين ما ليس فيه للمولى إذن أو رضا أصلا ولو لاحق، فيبقى الباقي كله تحته ما كان معه إذن مقارن وهو قدر متيقن، وأيضا ما كان معه إذن لاحق، لأنه قال أوفوا بالعقد وهذا عقد، هذا عقد تقول يعتبر معه الرضا وهذا معه الرضا، تقول مقارن، وما قال مقارن. نعم الذي ليس فيه رضا أصلا خرج باليقين، أما هذا فيبقى العام ظاهرا في الشمول له، فنتمسك به لإثبات كونه مما يكون أيضا يجب الوفاء به أو محكوما بالحل وبالنفوذ. هذا وين لا عقد؟ ما هو قال أنه العبد ليس قوله لاغية، قال ليس قوله لاغية رأسا، ليس أنه كالصبي أو المجنون، ولذلك أفعاله وتصرفاته تقع له فيها نصيب، تقع محكومة بأحكام الشرع، هذا قلنا. لكن لعلك تقول شيء ثاني، أنه مثلا الشيء اللي كنت أقوله للشيخ أنه الحرمة هنا ليست فقط تكليفية على العبد، وأنه يتصرف في ملك مولاه التي هي نفسه وأفعاله، بل هو يقتطع هذه المنفعة ويأخذها لنفسه، يستفيد منها في عقد أو يعطيها للغير مثلا، يفيده فيها في عقد، هل له ذلك وليس له ذلك؟ هذا الاقتطاع ليس بصحيح. إذا اقتطعه وفعل تكليفا وعصى، لكن أن تقول أثر وضعا، يعني صارت هذه المنفعة كأنها صارت لفلان، كانتفع بها فلان، هذا لا يصح مثلا. إلا أن يقول قائل هذا لا يعني عدم صحة العقد، هذا يعني ضمان المتصرف للقطعة التي اقتطعها لا غير. فإذا كان هكذا فكلام المصنف كأنه وجيه. قال مسألة: ومن شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبده، فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا إلا بإذن سيده، سواء كان هذا العقد لنفسه يعني مرة في ذمته، أو بما في يده من مال شخصي، أم كان لغيره الذي هو غير المالك، لعموم أدلة عدم استقلال العبد في أموره. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، لا يقدر. وعن الفقيه بسنده إلى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. قلت: زرارة، فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد. واستشهد بالآية: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. أفشيء الطلاق أم لا؟ تقول: نعم شيء، إذن لا يقدر عليه. لكن ما معنى لا يقدر عليه؟ يحتاج إلى إذن السيد، هكذا طبقه الإمام هنا. لذلك يقول: والظاهر من القدرة خصوصا بقرينة الرواية، فالرواية واضح، طبق الآية والقدرة المنفية فيها على عدم إمكان تحقيقه نكاحا أو طلاقا إلا بالإذن، إذن طبق على القدرة الاستقلالية المنفي، القدرة الاستقلالية. لذلك يقول خصوصا بقرينة الرواية، وبغض النظر عن الرواية، ويدعي أنه هو هذا الظاهر عرفا، عندما يقال لا يقدر على شيء يعني لا يستقل فيه، لا أنه لا يقدر عليه حتى مع إذن من له الإذن. لذلك يقول: الظاهر القدرة خصوصا بقرينة الرواية والاستقلال، إذ المحتاج إلى غيره في فعل غير قادر عليه، من لا يستطيع أن يفعل الفعل وحده ويحتاج إلى غيره فيه، يصح أن يقال هو غير قادر عليه، فيعلم عدم استقلاله فيما يصدق عليه أنه شيء. كل ما يصدق عليه أنه شيء هو لا يقدر عليه، يعني لا يستقل فيه، فكل ما صدر عنه من دون مدخلية المولى فهو شرعا بمنزلة العدم، لا يترتب عليه الأثر المقصود منه. هذا المعنى لا يترتب على الأثر المقصود منه، لا يترتب على طلاقه بينونة، وعلى نكاحه علقة، وعلى بيعه انتقال، وهكذا. لا أنه لا يترتب عليه حكم شرعي أصلا يقع لغوا لأنه لا يقدر على شيء وليس في قابلية لشيء، وهو كالصبي والمجنون، كيف يكون مثل ما تقول وأفعال العبيد موضوعات لأحكام كثيرة كالأحرار؟ بيعه الربوي حرام، قذفه فلان حرام وفيه الحد، ذكره بما يسوءه غيبة، وإذا لم يكن فيه فبهتان، وإذا كان نذر ألا يبيع فباع وصحيح. لو كان هذا البيع أفرض غير ربوي، صحيح أنه لا يؤثر لحاجته إلى إذن السيد، لكن من جهة أخرى يكون حنثا للنذر، كما أن البيع الربوي أيضا حيث حنث له إذا كان قصده بنذره ألا يبيع أي بيع، حتى البيع الربوي مثلا، حتى الحرام أو الربوي، وهكذا. هذا المقدار من القراءة يكفي، والحمد لله رب العالمين.